أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر فيستشرف له استشراف المتردد الطالب، نحو: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إلى آخر كلامه. تقدم وذكرنا أن مقتضى الحال له فردان: إما أن يكون على وفق مقتضى الظاهر بأن يكون الكلام موافقا لظاهر حال المخاطب، وهذا منحصر في ثلاثة اللي هو الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الإنكاري، وإما أن يكون مقتضى الحال فرده الآخر هو أن يكون على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب، فالمخاطب غير متردد فيلقى له الخبر بقصد الإعلام والإخبار من باب التنزيل، أن ينزل هذا غير السائل غير الطالب غير المتردد منزلة الطالب فيلقى له الكلام مؤكد استحسانا، أو ينزل خالي الذهن منزلة المنكر فيلقى له الكلام مؤكدا، أو ينزل المنكر منزلة خالي الذهن فيلقى له الكلام خال من التأكيد. فهذه صور ثلاثة التي يتعرض لها المصنف. هذه الصور الثلاثة تسمى إخراجها أو إلقاؤها، يسمى إلقاء على خلاف مقتضى الظاهر، لأن ظاهر حال المخاطب أنه خال الذهن لكن خاطبه مخاطبة المنكر، وظاهر حال المخاطب أنه متردد أو أنه غير متردد خاطبه خطاب المتردد، وهكذا. واضح إن شاء الله. هذا عبر عن المصنف بأنه كثيرا ما يخرج الكلام أو الخبر على خلاف مقتضى الظاهر فينزل، فيكون الكلام مبني على التنزيل لا على حقيقته. والتعبير بكثيرا إنما هو الكثرة بنفسه لا الكثرة الإضافية، الكثرة النفسية لا الكثرة الإضافية، يعني مو أن خلاف مقتضى الظاهر هو بالإضافة إلى مقتضى الظاهر كثير فيكون مقتضى الظاهر شنو قليل، صحيح؟ نقول هاي الكثرة الموجودة اللي هي خلاف مقتضى الظاهر هي كثرة نفسية لا كثرة إضافية، لأنك إذا أضفت خلاف مقتضى الظاهر الكلام الملقى على خلاف مقتضى الظاهر، إذا نسبناه إلى الكلام الملقى على مقتضى الظاهر، ما هي النسبة بينهما؟ أن يكون على مقتضى الظاهر هو الكثير، وأن يكون على خلاف مقتضى الظاهر شنو؟ قليل. فإذا نسبته يكون قليل، فهو بلحاظ النسبة يعني لا كثرة له، في نفسه كثير. واضحة؟ لأن ممكن أن نتصور أن بلحاظ مقتضى الظاهر قليل وفي نفسه أيضا قليل، لا ممكن نتصور أيضا قليل، لماذا؟ لوروده عن العرب في بعض تراكيبهم. لا، المصنف يقول أن هذا كثير في نفسه، له موارد في نفسه كثيرة، نعم إذا نسبناه إلى مقتضى الظاهر يكون قليل. واضح إن شاء الله. بعد لا يعترض على هذا بقوله كثير، يلزم منه أن يكون خلاف مقتضى الظاهر أكثر من مقتضى الظاهر، وهذا ما يكذبه التتبع لكلام وتراكيب العرب. نقول لا، المراد من الكثرة الكثرة النفسية للكثرة الإضافية. ذكرنا أن المصنف يذكر فيه ثلاثة موارد، ثلاثة صور. الصورة الأولى، الكلام في الصورة الأولى اللي هي إخراج الكلام، إخراج الكلام أو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بأن ينزل، يجعل غير السائل منزلة السائل، يجعل غير السائل منزلة السائل منزلة الطالب، فيلقى له الكلام مؤكد استحسانا، فيلقى له الكلام مؤكد استحسانا. ومن المعلوم أن كل شيء خلاف الأصل يحتاج إلى نكتة، كل شيء تنزيلي يحتاج إلى علة أو سبب تنزيل. ما هو الأمر الداعي الذي دعا لينزل المتكلم المخاطب هذه المنزلة؟ فيلقى له الكلام أو يلقي له الكلام بلحاظ هذه المنزلة. فالصورة الأولى أن ينزل المتكلم المخاطب منزلة السائل مع أنه ليس سائلا فيلقي له الكلام مؤكد استحسانا. ما هو الوجه الداعي إلى هذا؟ ما هو الوجه الداعي إلى التنزيل؟ هو أن يتقدم على الخبر اللي هو محل شاهدنا، الخبر المؤكد، أن يتقدم عليه كلام يشير إلى الخبر الآتي اللي هو محل شاهدنا. أن يتقدم كلام أو أن يتقدم شيء، هذا الشيء يلوح، يشير، يدل، ما يشعر، ما شئت فعبر، دلالة ضعيفة، يشعر بأن الخبر الآتي هذا، فيجعل السامع كالمتردد، كالحيران، كالشاك، ماكو مانع، المتردد الشاك بأنه سيثبت هذا الشيء أو لا يثبت. فهذا التردد الحاصل وهو تردد تقديري نزله المتكلم، فجاز وساغ له أن يلقي له الكلام مؤكد استحسانا. مثاله قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هاي الآية القرآنية اللي نازلة إلى موسى عليه السلام، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هاي تشعر بماذا؟ يعني لا تدعني بعد علما للرحمة والشفقة والرأفة والعفو والغفران إلى قومك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. فهذا الكلام المتقدم يشعر بأنه حق عليهم العذاب، سيعذبون أو لا يعذبون. فأصبح المخاطب منزلته أو مقامه مقام المتردد الطالب للمعرفة، الطالب للشيء، سيهلكون أم لا. فجاء الخبر بعد ذلك مؤكد بماذا؟ إنهم مغرقون. فجاء الخبر مؤكد بإن استحسانا، فمحل الشاهد إنهم مغرقون، جاء الكلام ملقا لغير السائل حقيقة، مع أنه أكد هذا الخبر. لماذا؟ لأنه نزل غير السائل منزلة السائل. لماذا هذا التنزيل؟ لأنه تقدم على هذا الخبر ما يشير إلى هذا الخبر، ما يلوح إلى هذا الخبر، فيكون مقام السامع، مقام الخاطب، مقام المتردد الطالب للمعرفة. هل حل عليهم العذاب أم لا؟ هل هم مغرقون أم لا؟ فجاء الخبر إنهم مغرقون. واضح إن شاء الله؟ اي خالد
مؤكد شنو داعي الى
تنزيل؟
هو اقول عن السائل اذا كان خالد بعد مؤكد
انه اصلا ماكو سائل، هو مو سائل.
اي فنزلنا منزلة السائل على انه سائل، هنا التأكيد المنال
طالب، متقدم عندنا ان المتردد الطالب للخبر يؤكد له الاستحسان القسم الثاني، فالسائل يعني الطالب، وينزل غير السائل اللي هو خالد ذهن منزلة السائل أو العالم علما تصوريا، ماكو مانع حتى العالم علما تصوريا مو تصديقيا، فهذا ولكن حقيقة هو ما سائل، لكن تصور عنده، ما عنده تصديق بأنه حل عليهم العذاب، ينزل منزلة الطالب للسؤال والطالب للمسألة يؤكد له الكلام استحسانا، فيكون من القسم الثاني. السائل بمعنى الطالب للخبر، المريد للخبر. واضح إن شاء الله؟ أن يتقدم على الخبر ما يشير إلى الخبر. يعني على سبيل المثال من واحد الآن يجي يقول لي أنت يا أخي بعد لا تراجعني على فلان، أبد لا تراجعني فلان، لا تراجعني علي. فالسامع ماذا يفهم؟ حتى لو فرضنا المتكلم بعد ذلك ماذا يسوغ له لما ألقى هذا الخبر؟ يسوغ له بأن ينزل السامع المخاطب منزلة السائل فيلقي له جوابا، وما سأل حقيقة ولا طالب للسؤال. لكن شنو المقام؟ المقام لما ألقى هذا الخبر يكون عند السامع بعد ليش ما أراجعه؟ هذا مو خوش آدم صار، هذا ما يريده، هذا سوالفت قضية مو زينة ويا هذا صاحبنا اللي أنا جاي راجعه إليه. واضحة؟ فصار المقام مقام الترديد، يولا ما هو السبب؟ فيكون طالبا. هذا المقام هو الذي سوغ للمتكلم أن ينزل المخاطب منزلة السائل فيلقي له الجواب أو الكلام مؤكد استحسانا. فالسائل ما سأل قال لا تراجعني بعد على فلان ولا تجين على فلان ولا أرد أسمع باسم فلان مباشرة. شي قال له إنه مبعد عني، إنه مو صاحبي مثلا، فألقى له هذا الخبر مؤكد استحسانا. واضحة أو مو واضحة النكتة؟ أحسنت. أن يكون الكلام المتقدم فيه إشارة، فيه تلويح. أسأل مظنة سؤال قد ماكو مانع، مظنة سؤال اللي يتقدم مثلها بالنحو ليبكى يزيد، فهنا مظنة من الذي يبكي أو ما هو الأمر الذي أو من الذي يبكي، فيقال ضارع، يعني الذي يبكيه الضارع الذليل. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ بقت هذا الكلام المتقدم، الكلام المتقدم الذي يشير ويلوح المن ويلوح إلى الخبر الآتي، ويلوح إلى الخبر الآتي، فيجعل هذا الكلام فيه إشارة، هذه الإشارة هي التي سوغت للمتكلم أن ينزل منزلة السائل فيلقي له الخبر الثاني مؤكد. هذا التلويح والإشارة على نوعين، تارة يكون الخبر المتقدم يشير إلى جنس الخبر الآتي، الكلام المتقدم أو الأمر المتقدم أعم، سمون لكلام قد يكون فعل، فعل فعل إلى دلالة وما إلى دلالة، الأفعال لها دلالة كما أن الأقوال لها دلالة. فلهذا نقول الأمر المتقدم الذي يشير إلى الخبر اللي هو محل شاهدنا جاء مؤكد، تارة هذا الأمر المتقدم يشير إلى جنس الخبر، مثل من ولا تخاطبني في الذين ظلموا. رب العزة مع معرفة النبي به عليه السلام، معرفة النبي به بأنه الرحيم الغفور العطوف أرأف على العبد من الأم على ولدها، ويقول له بعد لا تخاطبني في ذول، فماذا يكون؟ يصيبهم الهلاك أو لا؟ هل هم معذبون أم لا؟ هذا جنس الخبر، جنس الخبر هو العذاب، صحيح؟ فيأتي إنهم مغرقون، فالإغراق هو فرد من أفراد ذلك الجنس، ذلك العذاب. فتارة الأمر المتقدم يشير إلى جنس الخبر لا إلى شخص الخبر، وتارة يكون الأمر المتقدم بمعونة القرائن يشير المن إلى شخص الخبر، يشير إلى شخص الخبر. فهاي الآية القرآنية إذا قطعنا النظر عن سابقاتها فشو تصير فيها؟ إشارة إلى جنس الخبر أنهم مهلكون، يصيبهم الهلاك أو لا، يصيبهم العذاب أو لا، فجاء فرد من أفراد العذاب أنهم مغرقون. وإذا ضممنا معها ما قبلها من القرائن واصنع الفلك ها بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اصنع الفلك اصنع سفينة، يعني شنو؟ فإذا ضممنا هاي القرينة مع ولا تخاطبني يشير المن إلى شخص الخبر، إلى الإغراق. مغرقون أو ما مغرقون؟ السابق شنو نقول؟ مهلكون أو لا؟ معذبون أو لا؟ واضحة؟ فالأمر المتقدم تارة يشير يلوح إلى شخص الخبر، وتارة يشير إلى جنس الخبر، وكلاهما لا مانع منه. واضح إن شاء الله؟ والآية صالحة إلى الأمرين. قال وكثيرا ما، طبعا هاي ما يعدونها من الزوائد التي قليلا ما كثيرا ما التي يؤتى بها لتأكيد الكثرة أو تأكيد القل، قليلا ما وكثيرا ما زائدة تأكيدية لتأكيد الكثرة، وكثيرا هي صفة لموصوف محذوف. هذا أني قضيتين في كلام العرب كثيرا واقع بكثرة، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. فهاي كثيرا إما أن نقول صفة لمصدر محذوف تخريجا كثيرا، وإما أن نقول صفة لظرف زماني محذوف وأحيانا كثيرة وأزمانا كثيرة. على الثاني لا خلافة، سب المقدار المتعارف النحات اللي نعرف اللي مرت علينا كتبهم أو طالعناه، أنه في قيام صفة الظرف مقام الظرف في أنها تنصب على من؟ على المفعولية، فيكون كثيرا إذا كان صفة للظرف المحذوف صير هو ظرف، عرضه ظرف، صحيح؟ ظرف زماني، لأن مما يقوم مقام الظرف صفته. أما القضية الأولى فهي مختلف فيها كما في بالكم، أن صفة المصدر تقوم مقام المصدر في أن تكون مفعول مطلق أو لا. ابن هشام منع من ذلك، لم يرتضي أن يكون صفة المصدر حال محل المصدر في أن تكون مفعول مطلق. وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، على خلاف مقتضى الظاهر، فيجعل غير السائل كالسائلي. متى؟ إذا قدم إليه إلى غير السائل ما يلوح، ما يشير لغير السائل بالخبر. هاي إذا جعلناها شرط، إذا جعلناها قيد، فراح يكون تنزيل غير السائل منزلة السائل دائما وأبدا، أن يتقدم ما يلوح للخبر. واضحة؟ مع أنهم يقولون توجد صور مسوغة لتنزيل السائل غير السائل منزلة السائل، ولم يتقدم ما يلوح للخبر، وإنما لأمور أخرى، وإنما لأمور أخرى. واضحة؟ وإن من قبيل هاي مال مظنة السؤال، هاي مال مظنة السؤال مو تقدم ما يشير إلى الخبر، وإنما لما حذف الفاعل والسامع لا يعرف من هو الفاعل، تكون هنا مظنة سؤال من الذي فعل هذا الفعل، فيتبرع المتكلم بالإجابة مع أنه ماكو سائل. فهنا أيضا نزل غير السائل منزلة السائل، والمسوغ للتنزيل ماذا؟ حذف الفاعل. المسوغ للتنزيل حذف الفاعل، لأنه لما حذف الفاعل أصبح المقام مقام السؤال التقديري مو سؤال فعلي، فهذا من التنزيل، تنزيل غير السائل منزلة السائل، فألقي له الكلام الجواب من دون سؤال مبني على السؤال الذي قدره المتكلم. واضح؟ فعليه يقولون هذا إذا مو قيد دائمي، وإنما قيد غالبي. الغالب في تنزيل غير السائل منزلة السائل إذا تقدم عليه ما يلوح للخبر، ما يشير إلى الخبر. لماذا؟ لأن هذا التنزيل ما منحصر بهذا التقدم، وإنما له أمور أخرى. نعم، الغالب أن يتقدم ما يلوح ويشير إلى الخبر. شرطية؟ لا، بس مو أرد أقول هذا مو شرط دائمي، شرط غالبي، شرطا غالبيا وليس دائميا. مو بمعنى إذا انتفى الشرط شو ينتفي؟ لا، هذا هنا إذا انتفى الشرط ما ينتفي المشروط. لماذا؟ لأنه شرط غالبي لا دائمي، إنما ينتفي إذا كان قيد له دائما وأبدا. فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه إلى غير السائل ما يلوح أن يشير له لغير السائل بالخبر، فيستشرف غير السائل. فيستشرف غير السائل استشراف، يعني حقيقة هو ليس مستشرفا كاستشرافي، هو حقيقة ما مستشرف، وإنما المتكلم جعله كالمستشرف. فيستشرف غير السائل للخبر، والمراد من الاستشراف بمعنى ينظر إليه، والمراد من النظار لا معناه الحسي، وإنما بمعنى يتأمل فيه. فيستشرف فيتأمل، هذا المراد من النظر، مو المعنى وفيه نظر يعني فيه تأمل، مو فيه نظر فيه رؤية بصرية، وإنما النظار بمعنى التأمل، من قولهم وفيه نظر، يعني ينظر إليه. يقال استشرف فلان الشيء. هذا الاستشراف مجموع مركب من ثلاثة أشياء، هذا أصل الاستشراف في اللغة. لما يقال استشرف فهو قد أتى بثلاثة أشياء مركبة، ما ممكن اثنين مو ثلاثة، وإنما المجموع المركب ثلاثة حتى يصدق عليه أنه استشرف، وهي إذا رفع رأسه لينظر إلى الشيء، وبسط كفه فوق الحاجب كالمستظل من الشمس. فأول رفع رأسه مو مطلقا، وإنما علما للنظر إلى الشيء، ثم بسط كفه على حاجبه، هذا هيك يسوي، يسمونه شنو؟ استشرفه. واضحة؟ لهذا تسمى ما على السطوح شرفة، لماذا؟ لأنه يستشرف منها. اللي يريد يباوع على المنطقة البعيدة شو يسوي؟ يصعد على السطح مثلا. فلهذا يسمونها تشاريف. واضحة؟ تشاريف هنا احنا هناك نسميها مثلا ستارة لأنها ساترة. هنا بالنجف شو يسمونها؟ تشاريف. تشاريف شنو يعني؟ التي تشرف الاستشراف، لعلهم من هل زين. فأولا رفع رأسه لينظر إلى الشيء، اثنين مو رفع رأسه مطلقا، ثلاثة وبسط كفه فوق حاجبيه، هاي المجموع المركب يسمى استشراف. كالمستظل من الشمس استشراف الطالب، فيستشرف استشراف، هو حقيقة ما مستشرف وإنما استشراف الطالب المتردد. فإذا كان كذلك براحتكم شيخ، فناسب أن يلقى له الكلام مؤكد استحسانا، لأن صار مقام ومقام الطالب المتردد. الطالب المتردد تقدم من القسم الثاني، يلقى له الكلام الطلبي، خبر الطلبي. نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي ولا نعم
يستشرف معناه يتطلع يعني ينتظر.
المراد منها الآن هنا المتأمل، يتأمل
يتأمل
في أحسنت، يتأمل في الأمر المتقدم. هذا التأمل ماله هو الذي جعله طالبا مترددا. لا تخاطبني في الذين ظلموا، فمو مستشرف بمعنى الحسي، يعني بقى يتأمل به. ليش لا تخاطبني في الذين ظلموا؟ مغرقون، إذا كان يشير إلى شخص الخبر، حل عليهم العذاب، قربة الساعة، سما شئت فعبر، فيكون طالبا مترددا فيلقى له الكلام إنهم مغرقون. فالمراد من الاستشراف بمعنى التأمل، بمعنى النظر، بمعنى التأمل، لا بمعنى النظر الحسي، يعني ينظر إليه يتأمل فيه. وهي ينظر إليه مأخوذة منين؟ من المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو النظر الحسي مو النظر العقلي. استشراف الطالب المتردد نحو لا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم كما كنت سابقا. الآن انتهت بعد. فهذا كلام من هو؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كلام يشير يلوح بالخبر تلويحا ما، تلويحا ما، ويشعر هذا الخبر فيه إشعار، اللي هي الإشعار يعني البعض ما يقبل يقول دلالة، لأن الدلالة خصوصا من يشترط الدلالة بالقصد، من يقول الدلالة لا تحصل إلا إذا كانت مقصودة، مثل الشيخ المظفر رحمة الله على روحه يقول الدلالة تابعة للإرادة، ما كان مرادا يدل، ما كان غير مرادا ما تسمي دلالة، سمي تخاطر معاني. فالنائم إذا قال اجلبوا لي ماء نقولها أو قال ماء هذا دل، يقول لا ما دل هذا، ليش؟ لأنه غير قاصد، فينبغي أن يكون قاصدا حتى سميها دلالة، اللفظ دل إذا كان مقصودا. فبناء على هذا يصير واضح جدا أن المتكلم عندما قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني شو يريد؟ يريد معناها، يريد معناها، ما بيها دلالة على اللي جاي يدعى، واضحة؟ ما بيها دلالة على الذي جاي يدعى. فش يصير؟ يصير إشعار ضعيف. لذا قال ويشعر، يشير هذا الأمر المتقدم ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صار محكوما عليهم بالإغراق أم لا. هاي هم قلنا أم لا تقدمت عندنا، هاي ما تنسجم ويا هل، فالمفروض أو لا. فقيل إنهم مغرقون مؤكدا أي محكوم عليهم بالإغراق، فمحل الشاهد إنهم مغرقون، جيء بهذا الخبر مؤكد استحسانا، مع أن المخاطب حقيقة غير طالب، هو خالي للذهن، الآن أخبره بأنه حل عليهم الإغراق، يعرف هو قبلها؟ ما يعرف، واضحة؟ وإن كان يعلم علما تصوريا، لكن متى حل الوقت هم يعرف، ما عنده تصديق بأنه قريب أو بعيد. فعليه الميلة بالصورة الواضحة جدا اللي هي القدر المتيقن، أن المخاطب خالي الذهن من هلاكهم، من إغراقهم، فينبغي أن يقال له الكلام بلحاظ ظاهر حالة شنو؟ خال من التأكيد، لكن جيء به مؤكدا لأنه نزل منزلة السائل. ما سبب التنزيل؟ تقدم الكلام السابق، لأنه يشير إلى جنس الخبر، إلى جنس العذاب أو إلى شخص العذاب. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، بمعنى نأخذ القدر المتيقن، يعني تنزيل خالي الذهن عن أي حكم منزلة المنكر للحكم المعتقد بالخلاف، المعتقد بخلاف مضمون الخبر. فإذا كان خالي الذهن ظاهر حاله يقتضي أن يكون خبره ابتدائيا، لكن المتكلم جاء بخبر مؤكد لعله أكثر من تأكيد. لماذا؟ ما ذلك إلا مبني، إلا أنه مبني على التنزيل، من أن المتكلم نزل المخاطب منزلة المنكر فساغ له أن يخاطبه مخاطبة المنكر. مثاله لعله احنا استعجلنا البارحة مرة أو البارحة بينا، مثل مثاله قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين عفوا إنك ميت، مو لا ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: اسمية الجملة وإن ولام الابتداء، مع أن المخاطب جميع المخاطبين لا ينكرون الموت، ماكو واحد ينكر الموت، أمر وجداني ينتقل الإنسان إلى عالم آخر، لكن الكلام وين؟ الكلام ما بعد الموت هو الذي واقع عليه الإنكار، نفس الموت ماكو منكر إليه. فلماذا خوطب غير المنكر بخطاب مؤكد بخبر مؤكد؟ هذا على التنزيل. ما هو سبب التنزيل؟ نفس الحالة، نحتاج إلى نكتة أن هذا المخاطب البعيد ظهرت عليه علامات وأمارات كالعلامات والأمارات للمنكر، علاماته وأماراته ودلائله وشواهده ما شئت فعبر كلها تدل على أنه منكر، علامات المنكر. فهذه العلامات التي ظهرت عليه هي التي سوغت أن يخاطب مخاطبة المنكرين ويلقى له الكلام مؤكدا. هذا مثال بالآية القرآنية، باعتبار أن الناس أعرضت عن الآخرة، لا تعمل إلى الموت، لا تنتظر هذا اليوم، تكره هذا اليوم، كأن هذا اليوم لم يأتي، من خلال أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم. فهذه دلائل وشواهد على أنهم منكرين وإن كان واقعهم غير منكرين. زين، مثال في قول العرب، قول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. محل الشاهد إن بني عمك فيهم رماح، أيضا جاء بالكلام مؤكدا. أولا شقيق هذا اسم رجل، هذا خارج علما لمحاربة أولاد عمه، فهو مطالع للحرب، ماذا يعتقد؟ ساحة حرب، فماذا يعتقد بالمقابل؟ عنده سلاح يوم ما عنده سلاح، ما طالع هيك بالحكي، وإنما يعتقد ويعلم بأن عند بني عمه شنو؟ السلاح موجود، الرماح موجودة. لكن وإذا كان عالما المفروض شو يلقى له الكلام؟ ها؟ لا لا، أقول إذا كان عالما بأن قوم عندهم سلاح ينبغي أن يخاطب بماذا؟ إن كان عالما، هو عالم بالفائدة، بعد لا يلقى له الكلام على الفائدة، وإنما إذا أريد إلقاء الكلام له لازم الفائدة. إننا نعلم أنهم عندهم رماح كما أنت تعلم، واضح إن شاء الله؟ إذا هو عالم بالفائدتين، الشاعر وشقيق يعلم بأن الشاعر يعلم بأنهم عندهم سلاح، فش يصير هذا الكلام بعد؟ هذا كلام كون خرج على التنزيل. أي تنزيل؟ تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. لماذا هذا بالخصوص؟ نقول لأنه ظهرت عليه أمارات وعلامات وشواهد كالتي تظهر على من؟ على المنكر، وهي أنه جاء عارضا سيفه. المعلوم أن اللي يتقدم بالحرب حتى بالرشاشة شو يسوي؟ أما يجي واحد مخلي رشاشته بالعارض هيجي شنو معناها؟ معناها أنه منكر للقوم عندهم سلاح. هاي علامات المنكر أن القوم عزل ما عندهم سلاح. فهذا مجيئه على هذه الحال في ساحة الحرب وهو عارض رمحة هذا علامة على أنه ينكر أن القوم ماذا عندهم سلاح، لأنه لو كان غير منكر بأن القوم عندهم سلاح لاستعد وهو في ساحة المعركة. فواضح إن شاء الله. فالهيئة التي جاء بها هذه الهيئة هي التي سوغت للشاعر أن ينزل شقيق منزلة المنكر فيلقي له الكلام كالمنكر، يعني مؤكدا بتأكيدات اللي هي إن بني عمك فيهم رماح. كم مؤكد بها؟ وهي زين يعني شنو نعرف رماح المن وفيهم جوع ها لا لا أدري وفيهم رماح جملة خبر إن زين. فهذا بمؤكدين إن واسمية الجملة إن بني عمك فيهم رماح. ويجعل غير المنكر كالمنكر إذا لاح إذا ظهر عليه على غير المنكر شيء من أمارات علامات أمارة علامة من أمارات الإنكار نحو قول الشاعر جاء شقيق اسم رجل عارضا رمحه أي واضعا له على العرض فهو حقيقة لا ينكر في بني عمه رماح، يعني عالم. فنزل العالم منزلة المنكر المعتقد للخلاف فألقي له الكلام كما يلقى إلى المنكر، لكن مجيئه مجيء شقيق واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيئ أمارة علامة على أنه يعتقد أن لا رمح في بني عمه بل كلهم عزلون لا سلاح معهم. فنزل الشاعر أو فنزل شقيق فنزل شقيق منزلة المنكر وخوطب خطاب التفات وخوطب خطاب المنكر، لكن خوطب خطاب التفات راح يجينا إن شاء الله أن الالتفات هو عبارة عن الانتقال من طريقة في الكلام إلى طريقة أخرى. هذا الالتفات بأن إذا كان طريقة الأولى للكلام كانت ضمير خطاب ثم انتقل من الخطاب إلى التكلم مع نفس المعنى يريده، شو يقولون هذا التفت من الخطاب المن إلى التكلم، أو كان العكس أو كان ضمير غيبة ثم جعله خطابا هذا نفس الكلام. فعندنا الضمائر إذا يتكلم المتكلم بطريقة واحدة فإذا كان عن غائبين ينبغي أن يكون كل ضمائر غيبة، إذا انتقل إلى مخاطب وجعل الغائب مخاطب يقولون هذا التفت من الغيبة إلى الخطاب، أو مخاطب ثم كنا عنه بمن بضمير الغيبة يقولون التفت من الخطاب إلى الغيبة وهكذا. فلن الضمائر الثلاثة واضحة بقى من هو؟ بقى عندنا الاسم الظاهر إذا كان قد تكلم باسمه الظاهر أسماء الظاهرة صفات الظاهرة ثم انتقل من الاسم الظاهر إلى الخطاب. الاسم الظاهر من يا قسم يجعلون الأسماء الظاهرة من قسم الغيبة فيقولون التفات من الغيبة إلمن إلى الخطاب لأنهم يجعلون الاسم الظاهر من الغيبة. واضحة؟ حتى تصير الأقسام ثلاثة عندنا غيبة وخطاب وتكلم. مثاله مثلا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هاي أسماء ظاهرة صحيح؟ الرحمن الرحيم هاي هم شنو؟ أسماء ظاهرة. مالك يوم الدين هاي هم شنو؟ أسماء ظاهرة. إياك فهي انتقلنا من الغيبة المن إلى الخطاب. طبعا والالتفات إلى نكات بلاغية لطيفة جدا. فهنا محل شاهدنا وين؟ جاء شقيق هذا اسم ظاهر صحيح؟ إن بني عمك، هاي كاف المن كاف شقيق، هاي خطاب، فانتقل من الغيبة المن إلى الخطاب، فهذا التفات، هذا ما له دخل في مسألتنا، صحيح؟ هذا أمر آخر، هاي نقطة مستقلة، لكن الشارح جمع بينها فقال هو نزل فخوطب خطاب التفات، فماكو خصوصية لخطاب الالتفات في المقام، لا واحد ما يخاطب خطاب الالتفات، فشي يقول إن بني عمه، عمن؟ عم شقيق، فهذا هنا نفس الكلام هم منزل، فلا خصوصية للكاف في المقام، لا خصوصية لنكتة الالتفات في المقام، وإنما الشارح جمع بينهما، حتى لو قال الشاعر إن بني عمه فيهم رماح لكان هذا محل شاهد لنا من أن الشاعر نزل شقيق منزلة المنكر مع أنه عالم وألقى له الكلام مؤكد بمؤكدين. واضح إن شاء الله؟ براحتك.
أنا هو وأجد المؤكد هو، فإذا يبقى خطأ غيبة راح يصير السامع اللي ما منزل مو هو المنزل.
إذا جئنا به ضمير غيبة تنزيل. باعتبار احنا الخبر الملقى الى مخاطب الملقى الى سامع، هذا هاي الخصوصيه، ان الخبر ملقى قصد المخبر بخبره للمخاطب احد امرين، فاحنا كلامنا هو الخبر الملقى لمخاطب اللي سامع، هم مو سامع، هم يعبرون بالمخاطب ادق اخص من السامع، لان قد يكون سامع غير مخاطب، اي تحتاج تامل، صحيح؟ اي فهنا لها خصوصية باعتبار أنه لا بد أن يكون خطاب، مع هذا واحد خلي يتأمل به، خلي يتأمل به. شلون؟ فهو قال جاء. ماكو مانع، بس المهم ما يخلو من الخطاب مثل ما يقول الشيخ، اي ماكو مانع، صحيح. لحنا كلامنا علشان على ان نكتة الالتفات ما لها خصوصية، نكتة الالتفات ما لها خصوصية، فعلى هذا لو قال جئت يا شقيق، يا شقيق جئت عارضا رمحك ان بني عمك فيهم رماح، فهاي هنا ماكو التفات، لكن المسألة التنزيلية موجودة، موجودة، فإذا نكتة الالتفات هي كما ذكرنا لا خصوصية لها، أما في المقام باعتبار أنه لابد أن يخاطبه، بما أنه لم يخاطبه فيما تقدم، قال له جاء شقيق، ما خاطب شقيق، فلابد أن يأتي بالكاف، تصير هنا الكاف لها خصوصية، مو الالتفات له خصوصية، لأن هي محققة للخطاب. ها؟ اي جيد جيد، فالمهم صحيح، المهم احنا اللي نريد نقوله ان الالتفات لا خصوصيه له في مقام التنزيل، نعم له خصوصيه في هذا البيت، لماذا؟ لانه نحتاج الى مخاطب، وبما انه جاء بغيبه اولا اسم ظاهر فنحتاج الى مخاطب، كون يجي بنظم الخطاب، لكن على كلام شيخ محمد لو قال يا شقيق جئت عارضا رمحك إن بني عمك فيهم رماح، هنا أنا ما كل التفات، لكن النكتة التنزيلية متحققة، النكتة التنزيلية متحققة، جيد. إن بني عمك فيهم رماح مؤكدا بأن وفي البيت على ما أشار إليه الإمام المرزوقي، هسه هذا البيت هو هذا، إحنا بعد صارت بثمانية نخلي هذا البيت فقط نشير لإشارة أن هذا البيت اختلفوا فيه، هل هذا مدح لشقيق أو قدح، لأنهم منهم من يقول أنه لما جاء بهذه الهيئة فكأنه لشجاعته ولا يبالي بالقوم أمامه، ومنهم من يقول إنما جاء بهذه الهيئة ليبين للناس ترى أنا ما أرد قاتلكم مروتكم عوفوني، فيحتمل احتمالا، واختلفوا في بيانه، منهم من يقول هذا مدح لشقيق لأنه لا يبالي بالقوم حتى القوم تقدم عليه. شلون عابس عندما نزع الدرع ونزع لامة الحرب، فليش لا يبالي بالقوم؟ القوم جاي تشرد منه فلا يبالي بهم حتى يقدمون عليه. فكذلك شقيق. ومنهم من قال لا، هذا مو مدح، هذا قدح إليه، هذا انه ما عنده قوة على حمل السلاح امام القوم، واذا ترتعش فيخليهش على افخاذه. واضح ان شاء الله؟ للكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.